بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نستكمل ما تيسر من المسائل والأحكام التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب ما جاء في المصورين. ووقفنا في الدرس الماضي على الحالة الثالثة من حالات التصوير، تقدم الحديث عن الحالة الأولى والحالة الثانية، ووقفنا عند الحالة الثالثة. تفضل أبو عبد الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين.
هذه المسألة أيها الإخوة هي المسمى عند العلماء بالتصوير الفوتوغرافي. وبما أن طريقة التصوير هذه تعتبر حديثة وبآلات لم تعهد قديما عند العلماء، فقد اختلف فيها العلماء المعاصرون كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، واختلافهم فيها على قولين. نعم.
فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم.
نعم، هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة النازلة، تحريم هذا النوع من التصوير، وهذا هو قول أكثر العلماء المعاصرين، ومنهم كبار أهل العلم في هذا العصر، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، حيث ألف رسالة مستقلة عنون لها بالجواب المفيد في حكم التصوير، وهي مطبوعة متداولة. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ومنها السلسلة الصحيحة، وهو كذلك اختيار اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وأبرز دليل أيها الإخوة للعلماء القائلين بتحريم هذا النوع من التصوير هو أن النصوص الشرعية الواردة عن التصوير جاءت عامة، أن النصوص الشرعية الواردة في النهي عن التصوير عامة، والوعيد كذلك الوارد على المصورين عام، والقاعدة أن الأصل بقاء النص العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه ويستثني منه بعض الصور والأحكام، ولا تخصيص هنا إلا في حالات معينة سيأتي بيانها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فقوله عليه الصلاة والسلام من صور صورة، فصورة هنا جاءت نكرة في سياق ماذا؟ الشرط. جاءت نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تعم. وعلى هذا فإنه يدخل في عموم هذا النهي التصوير الحادث المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى في ذكر عند ذكره لهذا القول في آخره قال فيكون داخلا في العموم، يعني في عموم النصوص الواردة في النهي عن التصوير. هذا جانب. جانب آخر قال أصحاب هذا القول من أهل العلم إن العلل التي من أجلها حرم التصوير المجسم، وبعبارة أخرى ما له ظل، والعلل التي حرم من أجلها التصوير غير المجسم أو ما ليس له ظل هي نفسها موجودة في هذا التصوير الحادث الذي هو التصوير الفوتوغرافي. تذكرون العلل يا إخوة؟ ذكرنا كم علة؟ أبو علي؟ ست علل؟ أكيد؟ عطني اللي في بالك. أي هاي العقوبات تذكر الشيخ؟ أيوة. لا هذا في العقوبات مثل ما ذكر الأخ أبو علي. العلل يعني الأسباب التي من أجلها حرم التصوير. نعم، المضاهاة في خلق الله جل وعلا أو مضاهاة خلق الله. علة ثانية أبو عبيد تذكر؟ طيب عبد الرحمن في بالك شيء؟
وسيلة للشرك.
نعم، أنها ذريعة ووسيلة إلى الشرك. علة ثالثة عبد الرحمن بالك شيء؟ التشبه بمن يمارس هذا العمل. الرابعة نعم أحسنت، منع الصور لدخول الملائكة. ذكرنا أربع علل، فهذه أربع علل من أجلها حرم التصوير. فهؤلاء العلماء قالوا إن هذه العلل موجودة في التصوير الفوتوغرافي، فالمضاهاة والمحاكاة موجودة، بل إنها في هذا النوع من التصوير أظهر وأكثر. وعلى فرض أن هذه العلة غير موجودة، فعلة منع دخول الملائكة موجودة. إذا قلنا إن هذه العلة غير موجودة، العلة الأشد والأعظم التي لا يكاد يختلف فيها موجودة، وهي علة الذريعة إلى الشرك والوسيلة إلى الغلو والخروج عن الحدود الشرعية في تقديس وتعظيم المصورين. هذه موجودة وواقعة، والواقع يشهد بها، ولا يستطيع حتى ممن يجيز هذا النوع من التصوير أن ينكرها. ولا يقال أيها الإخوة إن الناس قد أمنوا من الوقوع في الشرك، وأن الأمر لم يعد كما كان في السابق، هذا ليس بصواب. فذنب الشرك كغيره من الذنوب، متى وجدت أسبابه وحصلت وسائله فإنه يقع ويحصل. ومن يقلب نظره في واقع الناس وفي كثير من البلدان يدرك هذا ويراه. كم هم المعظمون أيها الإخوة والذين يعبدون من دون الله بسبب هذه الصور التي تصنع لهم من هذا النوع أو من غيره من أنواع التصوير. والخلاصة أيها الإخوة عند أصحاب هذا القول أن العبرة بالصور ذوات الأرواح، أن العبرة بالصور ذوات الأرواح بغض النظر عن الوسيلة التي من خلالها وجدت الصورة، وجدت بالكاميرا، وجدت بغيره، المهم وجدت الصورة. إذا وجدت الصورة ثبت الحكم وعليه يترتب ما يترتب من الأمور الواردة في النهي عن التصوير. وأما طريقة التصوير كما قلت لكم ووسيلته فإنها لا تؤثر عندهم في الحكم الشرعي. هذا ما يتعلق بهذا القول. القول الثاني عبد الرحمن.
القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا.
نعم، القول الثاني هم القائلون بأن هذا النوع من التصوير لا يدخل في النهي الوارد في النصوص عن التصوير، ولا تترتب العقوبات الواردة في المصورين. وأبرز العلماء المعاصرين القائلين بهذا القول هو الشارح الشيخ العلامة المحقق المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين. هناك علماء كثر أيضا قالوا بهذا، وألفت في هذا مؤلفات كثيرة جدا، لكن نأخذ يعني ما يهمنا وهو من هؤلاء الأشخاص وهو الشارح رحمه الله تعالى، لأن كلامه معتبر ووزنه لا يخفى بين الناس العامة والخاصة. طيب، لماذا لا يدخل هذا النوع من التصوير في النهي عند أصحاب هذا القول؟ الجواب يقول الشارح: لأن التصوير فعل المصور. يقول أن هذا النوع ليس بتصوير، يعني لا يدخل في النهي عن التصوير، لأن التصوير فعل المصور. طيب، ما هو فعل المصور أيها الإخوة؟ فعل المصور هو رسم الصورة من ذوات الأرواح بتخطيطها، بتشكيلها ونحو ذلك. وهذا لا ينطبق، يقولون أصحاب هذا القول، وهذا لا ينطبق على المصور بالآلة الفوتوغرافية، لأن فعله ليس فيه تخطيطا ولا رسما ولا تشكيلا ولا غير ذلك. وغاية ما فعله هذا المصور بهذه الآلة أنه التقط ما خلقه الله جل وعلا، ونقل هذه الخلقة أو التشكيل بواسطة هذه الآلة فقط، هذا غاية فعله، وبناء على ذلك لا يدخل فيه النهي عن التصوير، ولا يترتب الوعيد الوارد على المصورين. ولهذا قال الشارح في آخر هذا القول، قال: لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا. قالوا زيادة في توضيح هذا المذهب أو القول، قال: ويوضح هذا، اقرأوا كلام الشارح، قال: ويوضح هذا لو أنك أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، يعني الكتاب، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك. هذه الصورة تنسب لمن؟ ها، صورة الكتاب إذا أدخلت تنسب لمن؟ للكاتب الأول، لا إلى محرك هذه الآلة التي هي آلة التصوير، بدليل أنه قد يشغلها، يقول الشيخ، شخص أمي لا يعرف الكتاب إطلاقا أو أعمى في ظلمة. هذا زيادة منهم في التوضيح. وهذا يعني أيها الإخوة القول ما ذهب إليه أصحابه مبني على دليل عقلي وعلى تعليل فقط. وهذا التعليل والاستنباط المبني على العقل لا يسلم لهم، بل يقال في الجواب عنه إنه لا يسلم أنه لا عمل المصور، كما قالوا إنه لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل أو المصور ما صور في الحقيقة. نقول هذا ليس بصواب وليس بمسلم، فالعمل للوصول إلى الصورة موجود، العمل من المصور للوصول إلى الصورة موجود، توجيه الآلة إلى المصور موجود أو غير موجود؟ موجود. الضغط على الزر لالتقاط الصورة موجود أو غير موجود؟ موجود. ما يتبع ذلك التصوير من تحميض أو تنشيف أو تصفية وغير ذلك من الأمور المعروفة لدى أهل الاختصاص من المصورين، إذن العمل موجود حتى يتم التوصل إلى إخراج هذه الصورة بهذه الطريقة. الحاصل أن المصور له دور، والقول بأن المصور لا دور له في الصورة غير صحيح ولا مسلم. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة، حتى يعني نصل للحكم وندرك الأمر على يعني وجهه، لا بد أن ندرك أن الحقيقة أن مهنة التصوير كغيرها من المهن والصناعات التي وجدت في هذا العصر، دخلها التطور، دخلها التحديث، حتى صار العمل في إيجاد هذه الصور سهلا يسيرا كغيرها من يعني الصناعات أو الآلات وغيرها. وأصبحت يعني هذه الآلات أو هذه المهنة في كثير من مراحلها قائمة على ماذا؟ قائمة مقام اليد المباشرة في التقاط الصور. في السابق كانت تستعمل اليد، الآن هذه التقنيات الحديثة في هذا الباب صارت قائمة مقام اليد، ولله الحكمة من قبل ومن بعد أن توجد مثل هذه الأمور في مثل هذه الأشياء على وجه الخصوص. ولهذا أيها الإخوة يعني القول الراجح في هذه المسألة هو خلاف ما ذكره الشارح هنا، فإن الشارح قال هذا القول يعني للثاني أقرب، والصواب والراجح والعلم عند الله أن القول الأول والصواب هو الأولى بالترجيح. القول الأول هو قول عامة أهل العلم وأكثرهم قائلين بالمنع، هو الأسعد بالدليل والأحب بالرجحان بإذن الله عز وجل. للتوسع أيها الإخوة يعني في هذه المسألة أنصح برسالة الشيخ ابن باز رحمه الله الجواب المفيد في حكم التصوير، ورسالة للشيخ حمود التويجري رحمه الله إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، هي مطبوعة قديما طبعا والآن متداولة تصويرا بين طلبة العلم، وهناك رسالة جامعية علمية طيبة في بابها طبعت في دار طيبة اسمها أحكام التصوير في الفقه الإسلامي. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة وبحثها ورجح هذا الذي ذكرت لكم، لأن عامة الأدلة أيها الإخوة إذا تأمل الإنسان ونظر في هذه المسألة عامة أدلة القائلين هي يعني أقرب إلى الاستنباط والتعليل والأدلة العقلية خلاف أصحاب القول الأول، فنصيبهم من يعني النصوص والآثار أقوى، والله تعالى أعلم. نعم، نتجاوز عبد الرحمن المسألة اللي طرح الشيخ، ولكن هل يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أقسام اقتناء الصور في اللقاء القادم إذا يسر الله إن شاء الله تعالى. نعم، فنؤجلها ننتقل إلى الحالة الرابعة.
الحالة الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق.
ركزوا أيها في الكلام لأننا سنقرأ الكلام كامل ثم نعيد شرحه وبيانه. نعم،
فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان، نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم،
فاختلف
في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة.
حبة
ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ الجواب يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران. أولاً: العموم في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثانياً: قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذه ليست ذات روح، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية، وهي أن قوله قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح. وأما قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه.
نعم. الحالة الرابعة من حالات التصوير، يقول الشارح: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي بيده أو غيره، فهذا حكمه لا بأس به باتفاق أهل العلم، فهو لا روح فيه، يعني هذا الشيء المصنوع، وأيضا من خلق الإنسان نفسه أو من تصوير الإنسان نفسه. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه إذا جاز الأصل، وهو الصنع أو التصوير، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. قال: مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. وهذا واضح. النوع الثاني على قسمين. القسم الأول يسمى نام، نوع نام ولا روح فيه، لا روح فيه ونام، يعني ما لا روح فيه وينمو، هذا المقصود بالنام الذي ينمو. مثاله ذكر الشيخ الأشجار، ولا فرق طبعا بين الأشجار إن كانت مثمرة أو غير مثمرة، والزروع والنباتات المتنوعة، كل هذه لا روح فيها وتنمو. طيب، ما حكم تصويرها؟ ذكر الشارح أن في المسألة خلافا. قال: أما الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم. هذه المسألة فيها قولان: القول الأول بالجواز، وإليه ذهب جمهور أهل العلم كما قال الشارح. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي الحسن، قال: انتبه يا إخوة، جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له ابن عباس: أدن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع ابن عباس يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ثم قال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له، وما لا نفس له يعني ما لا روح فيه، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا الحديث أيها الإخوة، ما وجه الدلالة منه على هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ الجواز، كيف هو الجواز؟ أنا عارف إنه جواز، الحين قاعدين أصلا نستدل الجواز، بس كيف كان جائز؟ بسم الله. بالدور يا شباب. تفضل شيخ. جيد، هذا وجه أنه ذكر له الشجر. ذكر ابن عباس الشجر يدل على شو؟ ليس لها روح. أحسنت وتنمو. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني في وجه آخر. هل أبو علي؟ لا، ابن الاستثناء ذكر الأخ، واضح أبو ناصر.
من خلق الله؟
كيف؟
الشجر يعني.
الشجر من خلق الله لا شك، بس كيف استدلنا على الجواز على أنه لا بأس به أبو عبد الرحمن؟ وما لا نفس له، هذا يدخل في الوجه اللي ذكر الأخ. طيب نقول وجه الدلالة من هذا الحديث، حديث ابن عباس، من جهتين. الجهة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسا في قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد الصور ذوات الأرواح، وأن الوعيد مترتب على ذلك، لأن ما لا روح فيه لا يقال له نفس. واضح؟ إذن هذا وجه. الوجه الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه للمستفتي السائل: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني ما لا روح فيه. فإن هذا القول من ابن عباس يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه فهم أن المقصود من النهي هو تصوير ما فيه روح، فهم من قول من هذا النهي قول النبي عليه الصلاة والسلام نفسا أن النهي متوجه إلى ما فيه روح، ولهذا أرشد السائل إلى البديل، قال فاصنع الشجر وما لا نفس له، وهذا يدل على أن تصوير هذه الأشياء، الشجر، الزروع، الثمار، النباتات وغير ذلك من هذه الأشياء النامية، غير داخل في النهي. ولهذا قال ابن حجر رحمة الله عليه وغفر له: الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله كلف أن ينفق فيها الروح، فاستثنى أي ابن عباس ما لا روح له كالشجر، وفهم الصحابي معتبر، ولا يوجد ابن عباس رضي الله عنهما مخالف، بل دلت سياقات روايات هذا الحديث على أن ابن عباس رضي الله عنه قاله في محضر من الصحابة ومن التابعين، ولم ينكر عليه أحد رضي الله تعالى عنه. فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 29-370 قال: فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح إلى آخره. ولهذا قال ابن عباس: من استفتاه صور الشجر وما لا روح فيه. انتهى كلامه. فهذا وجه الدلالة من الحديث. الحديث الآخر الذي ذكره الشارح رحمه الله او المصنف رحمه الله تعالى، وهو دليل على ذلك، قال: من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الأول من صور صورة في الدنيا أو من صور صورة يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه بها. هذا الحديث من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقول الشارح رحمه الله تعالى، انظروا في آخر المسألة، قال كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح في آخر المسألة. قال قوله كلف أن ينفخ فيها الروح يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح. هذا القول الأول في هذه المسألة، وهو القول الراجح والصواب. القول الثاني القول بمنع تصوير ما ينمو ولا روح فيه، يعني القول بأن تصوير الأشجار، تصوير الثمار، تصوير الحبوب إلى آخره ممنوع. وهذا قول بعض العلماء من السلف كمجاهد بن جبر التابعي المفسر المعروف تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف حيث ساق بسنده إليه أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر. تبين النقطة هاي، كره أن يصور الشجر المثمر. لماذا أقول انتبهوا؟ لأن الذي ينقل عن مجاهد أنه يمنع التصوير مطلقا، وهذا ليس بصواب عن مجاهد رحمه الله. والأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في إسناده ضعف، لأن فيه راويا يسمى ليث ابن أبي سليم، وليث ضعيف. وإن صح عنه يعني الأثر ابن عباس، فإنه يدل كما قدمت لكم على أن الممنوع عند مجاهد هو الشجر المثمر فقط. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وانتبهوا لكلامه، قال وقيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. وسيأتي تعقب هذا الكلام، يعني كما يتعلق بمجاهد وليس لابن حجر. وذكر الشارح هنا أن هذا القول أيضا هو قول بعض أهل العلم من الخلف، قال وذكر بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره. لعل الشيخ رحمه الله أو الشارح يشير بقوله من الخلف إلى القرطبي رحمه الله صاحب التفسير المشهور الجامع في أحكام القرآن، والقرطبي من علماء المالكية، وتفسيره يعني من التفاسير المعتبرة عند أهل العلم. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ لأن القائل بالمنع لابد أن يدلي بدليل تكون له حجة أمام الله عز وجل في منع العباد من هذا الأمر، لأن التحريم والتحليل بيد الله عز وجل مبني على النصوص والوحي، ليس مبني على الأهواء والغيرة. لا، الدليل هو عموم حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. قالوا هذا الحديث المذكور فيه ما هو من خلق الله وينمو، فالحبة والشعيرة والذرة هذه من خلق الله عز وجل، وفي الوقت نفس إيش تنمو. والحديث عام، وقالوا أيضا تأكيدا لكلامهم، وقرأ انظروا كلام الشيخ، قالوا إن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية. هذا حاصل أدلة هؤلاء القائلين بمنع ما فيه روح وينمو. طيب كيف وبما أجاب الجمهور القائلين بالجواز؟ قال الشارح رحمه الله، انظروا في آخر المسألة، قال ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية، وهي أن قوله أحيوا ما خلقتم وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح. وأما قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة فذكر على سبيل التحدي، أي إن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. هذا هو الجواب عن قول مجاهد ومن قال بقوله. وخلاصة الكلام أيها الإخوة هنا ما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم. يقول النووي وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي، يعني القاضي عياض شارح صحيح مسلم، لم يقله أحد غير مجاهد، يعني تفرد رحمه الله بهذا القول. طيب هذا القسم الأول، ما لا روح فيه وإيش وينمو. القسم الثاني، ما لا روح فيه ولا ينمو، ما حكمه؟ عبر عنه الشارح بقوله إيش غير نام. المراد غير نام يعني المخلوقات الجامدة التي لا يد للمخلوق فيها، مخلوقات الجامدة التي لا يد للمخلوق فيها. مثل إيش؟ قال الشارح فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار. ما حكم تصويرها؟ يقول الشارح فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. ما رأيكم في هذا الكلام؟ قول الشيخ فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. عبد الرحمن شنك تقول لي بعد شو رأينا قدام رأي الشيخ العثيمين؟ طبعا هذا الكلام لابد اللي يعني يحكم أو يرد يكون باحث. هذا القول والله أعلم فيه نظر، قول الشيخ بالاتفاق فيه نظر، يعني نقل الشيخ رحمه الله الاتفاق على تصوير ما لا روح فيه ولا ينمو. لماذا فيه نظر؟ لأن المسألة فيها خلاف حسب ما اطلعت عليه، فيها أربعة أقوال عند العلماء، فالقول بأن يعني فيها اتفاق هذا محل بحث. طبعا أقول لا يستهان بكلام الشيخ ابن عثيمين، نشر ابن عثيمين باحث محقق مطلع، أيضا صاحب تدبر ونظر عميق في كلام أهل العلم، فتبقى المسألة مسألة بحث ونظر أكثر، لكن أنا أتكلم عن شيء وصلت إليه أو بحثته، يعني وجدته في كلام أهل العلم. والقول بالجواز هنا الذي ذكر الشيخ أنه لا بأس بالتصوير بالاتفاق هو قول جماهير العلماء، أكثر العلماء وجماهيرهم على الجواز، وهو الصواب، والله تعالى أعلم. من وجد شيئا أيها الإخوة مما يعني ذكر الشيخ في مسألة الاتفاق أرجو يعني يفيدني ويفيد الإخوة الحضور بذلك. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، لأني أردت الدخول في بيان أقسام اقتناء الصور فوجدت أن الموضوع يطول، وذكر بعض الأقسام دون بعض يعني يحدث نوع فجوة وعدم ترابط، فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم الأقسام، لأن الأقسام مهمة جدا، وكثير من المسائل يعني التي يسأل عنها ويستفتى عنها متعلقة بهذه الأقسام، فتجتهدون أيضا في القراءة والتحضير، وأنا من جهتي أيضا اجتهد في الإعداد والتحضير إن شاء الله، وننتهي من الباب
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.